الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين.
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي كتب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع، والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة.
الحمد لله. وبعد، وصلنا في شرح هذه الرسالة الطيبة إلى قوله: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. حاصل ما قدم الشيخ في هذا الفصل أن الفقه ينبني على الأصول الأربعة: الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع الصحيح والقياس الصحيح، أو إن شئت قلت الإجماع القطعي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم بين المؤلف رحمه الله أن العلماء قد يختلفون، وقال إن هذا الاختلاف قليل، هذا من وجهة نظر المؤلف، وقد يوافق على هذا وقد يخالف. المهم أن العلماء قد يختلفون في مسائل من الفقه قلت أو كثرت. ثم بين أن أقربهم إلى الصواب من أحسن رد المسائل إلى تلك الأصول الأربعة، فكلما أحسن الرجل أو العالم رد المسائل إلى الأصول الشرعية كلما كان أقرب إلى الكتاب والسنة وإلى الصواب. وهذا يجرنا إلى مباحث. أول تلك المباحث: إذا كانت الأدلة الكتاب والسنة، فمن أين يأتي خلاف العلماء؟ والجواب عن هذا يتضح بمثال. ففي الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رجع من الأحزاب، يعني عندما رجع من غزوة الخندق، الأحزاب عندما تحزبوا على قتال المسلمين ثم حفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه خندقا حول المدينة، وجاء الأحزاب، ثم أرسل الله ريحا إلى آخر ما ذكر في كتابه سبحانه وتعالى في ذكر هذه القصة وما ثبت في السنة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة، وقد كانت في السنة الخامسة على ما يقوله جماهير أو كثير من أهل السير، لما رجع كانت اليهود قد غدروا بالعهد وأعانوا هؤلاء الأحزاب الذين قدموا من مكة وكانوا من المشركين، فغدر اليهود وخانوا العهد. فلما رجعوا من الأحزاب يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة، يهود بني قريظة الذين غدروا وأعانوا الأحزاب من المشركين على قتال المسلمين، لولا أن الله سلم وسخر الله عز وجل هذا الخندق وأرسل الله ريحا. فلما رجع المشركون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذهبوا لقتال هؤلاء اليهود من بني قريظة. قال عبد الله رضي الله عنه: فأدركهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتي قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك. فصلى بعضهم وأخر بعضهم، يعني عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فجماعة منهم قالوا قصد اترك داخلي. طيب جزاك الله خير، احسنت يا شيخ سيد، اللهم وفق الشيخ سيد لما تحب وترضى من السنة والعمل. الله يبارك فيه، لكن انا احبك في الله. والله اين. فالمقصود، فبعضهم من فقهائهم قالوا: لم يرد منا ان نؤخر وقت الصلاة، ولكنه قصد ان نسرع. وقال بعض فقهائهم: لا، امرنا ان نصلي في بني قريظة وان خرج وقت العصر. فاختلفوا على قولين. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف احدا. وفي بعض الطرق عند مسلم: لم يعنف احد الفريقين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو اصل جليل وفقه في فهم مسائل الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يذهبوا ليقاتلوا يهود بني قريظة، وكان المقام فيه دليل على انه قصد ان يسرعوا بالذهاب. فالمعنى الذي دل عليه حال المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد منهم الاسراع، لم يرد منهم، حسب ما فهم بعضهم، لم يرد ان يتركوا وقت الصلاة وان يؤخروا العصر، انما قصد بدلالة حال المسألة ان يسرعوا في الذهاب لقتال هؤلاء الغادرين. هؤلاء الصحابة الذين فقهوا ذلك قالوا: نصلي الصلاة لوقتها، لاننا حققنا المراد واسرعنا. الطائفة الاخرى قالوا: لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة، اذا فامرنا ان نصلي هناك. فهؤلاء قالوا: يجب ان نؤخر الصلاة وان فات وقتها، فلا نصلي الا حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا يدلنا على ان بعضهم لحظ المعنى وبعضهم تمسك بالظاهر. إذا حصل الخلاف بين العلماء، قد يختلفون في النص الواحد، هذا يتمسك بظاهر النص وذاك يتمسك بالمعنى الذي دل عليه حال مناسبة النص أو علة النص، وهذا يبين لنا أن النص إذا لم يكن صريحا فلا مؤاخذة على المختلفين. ولذلك لما رجعت الطائفتان لم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الطائفتين، بينما نجد في الصحيحين أن المرأة التي سرقت وكانت من بني مخزوم، فأهمهم شأن هذه المرأة، فجاءوا وقالوا من يشفع لها؟ قال ومن يجترئ علي، المقصود إلا أسامة، فجاء أسامة ليشفع في امرأة سرقت، فقال له صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي بعض الطرق عند الإمام مسلم فتلون وجه رسول الله، غضب واشتد واحمر وجهه، أتشفع في حد من حدود الله؟ لماذا؟ لأن النص هنا صريح، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن نلاحظ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السرقة غضب واشتد ولم يعذر أسامة في اجتهاده في المسألة، لماذا؟ لأن النص صريح فاقطعوا أيديهما، فغضب وأنكر على أسامة وقال صلى الله عليه وآله وسلم أتشفع في حد من حدود الله مستنكرا، كيف تتجرأ أن تشفع لتعطل حدا أمر الله به؟ ولكننا نرى هناك في الطائفتين لم يعنف أحد الطائفتين، لماذا؟ لأن في قوله لا يصلين أحد العصر الحديث قامت قرينة مشعرة أنه قصد الإسراع، فجعلوا هذه القرينة صارفة لظاهر النص، قالوا لم يرد منا ذلك، أي لم يرد منا أن نؤخر وقت الصلاة. إذن العلماء قد يختلفون في النص الواحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختلفون في استنباط الحكم من هذا النص الذي يتفقون على صحته، ولكنهم يختلفون بحسب العلل وحال المناسبة وظاهر النص، وهناك أسباب أخرى للخلاف. لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم من الطائفة التي أصابت ومن الطائفة التي أخطأت؟ عرض هذا السؤال الشيخ الألباني واجتهد فأجاب عليه فقال لأن هذه الحال لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد الآن أن يصدر أمرا ولو كان حاكما أن الناس يؤخرون الصلاة أو أنهم يتركون الوقت حتى يصلوا في الموضع الفلاني، فلما كان الأمر لا يمكن أن يتكرر بعد موته فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر على الاجتهاد. لذلك فإن العلماء وضعوا قواعد يضبطون بها متى يصح الاجتهاد ومتى لا يصح. ومن هنا فرعوا قاعدة: لا اجتهاد مع النص. كما قلنا هناك في حديث أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ فهذه قاعدة عند أهل العلم من الأصوليين ومن أهل الحديث والفقهاء: لا اجتهاد مع النص، أي إذا جاء الحكم صريحا فلا مدخل للاجتهاد، إنما أي يجتهد الإنسان من أهل العلم إذا لم يكن النص صريحا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الحاكم هو القاضي، هو العالم، إذا حكم فاجتهد له أجران: أجر الاجتهاد وأجر إصابته للحق. وإذا حكم الحاكم واجتهد ولكنه أخطأ فله أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد، وضاع عليه أجر إصابة عين الحق. إذن الخلاف له ضوابط: إذا لم يكن النص صريحا فعندئذ يصح اجتهاد العلماء، ولا ينكر أحد على غيره. لماذا؟ لأن النص ليس بصريح، فكيف تنكر وقد تكون أنت الذي على خطأ؟ ومن هذا القبيل اختلاف العلماء في مسائل الاجتهاد كقراءة الفاتحة خلف الإمام وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك قد يختلف العلماء لعدم بلوغ الحجة لبعضهم، فمن بلغته الحجة يعمل بها، ومن غابت عنه الحجة يتمسك بإباحة الأمور أو بالأدلة العامة. ولذلك من هذا القبيل لما جاء الصحابة رضي الله عنهم في سفر وأرادوا أن يدخلوا بلدة فيها الطاعون، فدعا عمر رضي الله عنه كبار المهاجرين والأنصار وشيوخ الصحابة واستشارهم، فكل أشار عليه بما اجتهد فيه، حتى جاء بعضهم وهو عبد الرحمن ابن عوف أو غيره، قال: إن لي بذلك علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدمتم على بلد فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فامتثل عمر رضي الله عنه للحديث، وقد غاب هذا الحديث عن جمع كثير من الصحابة. لذلك الخلاف عند العلماء له أسبابه: من أسبابه احتمالية النص وعدم صراحته في الدلالة، ومن أسباب الاختلاف بين العلماء أن يغيب النص عن بعض العلماء وأن يقف عليه غيره من العلماء، وهذا أمر قد كان يحصل بين الصحابة رضي الله عنهم، فالذي يغيب عنه النص ينقاد لمن وقف على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نجد أن الناس في موقفهم من اختلاف العلماء نجدهم على ثلاثة أحوال: إفراط وتفريط واعتدال. إذا اختلف العلماء في مسألة نجد أن الناس يختلفون أو يقفون من هذا الاختلاف على أحوال. تارة نجد غلوا، وتارة نجد تقصيرا، وأهل الحق يقفون موقف الاعتدال في الأمور. أما الغلو فإنك ترى بعضهم وقد جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا، ثم تجد هذا يقول لا بأس ولا ننكر ما دام أن العلماء اختلفوا. ضربت مثالا في درس سابق أن المالكية يحرمون أكل الخيل، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، وقالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله وأكلناه. هذا نص أذن رسول الله في لحوم الخيل، ونص صريح وصحيح، عندئذ لا قيمة لقول خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان قائله عظيما كبيرا جليلا. لذلك هذا النص الصريح إذا جاء قطع جهيزة كل خطيب، ومن هنا إذا جاء الأثر بطل النظر ولا اجتهاد مع النص، وينكر على المخالف إذ خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر عليه بلطف وبيان، فإن عاند فهو صاحب بدعة اغسل يديك منه. وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلك. وقال عبد الله: قلت لأبي يا أبتي بما بلغ الشافعي عندك ما بلغ؟ قال: يا بني كان إذا بلغه الحديث لم يعده. يعني كان الشافعي إذا جاءه حديث رسول الله وقف وانصاع لأمر رسول الله. إذن هذا الغلو أن نرى بعضهم يوسع الخلاف ويوسع الدائرة ويقول لا ننكر وقد جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا، هذا جهل بقواعد الشرع، وهذا ليس من سبيل تعظيم العلماء بل هذا من سبيل التعصب للرجال. ثم نجد طائفة أخرى على عكس الطائفة الأولى، إذا رأوا حديثا صريحا فإنهم ينكرون على هذا العالم وربما يتهمونه ولا يعذرونه. ومن الممكن أن تغيب السنة عن كثير من الناس، فلو قدحنا في العلماء لأجل أخطائهم لما بقي لنا عالم، لأنه ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي. وربما غالى هؤلاء فيمنعون الاجتهاد في النص المحتمل ويجعلونه منزلة النص الصريح، وينكرون الخلاف مع عدم وجود نص صريح. والأولون غالوا، وهؤلاء أفرطوا، وأهل السنة أهل العدل والإنصاف، إذا جاء حديث رسول الله فلا قول لأحد. ثم نعذر علماءنا إذا غابت عنهم السنة، ونلتمس لهم الأعذار بقدر الإمكان، ولكن لا يحملنا التماس الأعذار لعلمائنا أن ندع السنة أو أن نوسع الخلاف في أمر جاء فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين الله وسط بين الغالي والجافي. حاصل الأمر أن الأدلة تنقسم إلى صريح وإلى محتمل. فالصريح بابه أن ينكر على المخالف وأن يبين له الحق، وأن لا نجوز الخلاف مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والمحتمل يجري فيه الاختلاف والاجتهاد ولا إنكار فيه. وقد يختلف العلماء لاختلاف القواعد بينهم. الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة حجة، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. الشافعي وأحمد لا يريان ذلك، ورد الشافعي على من زعم أن عمل أهل المدينة حجة. هذا خلاف بين العلماء، سببه اختلافهم في القاعدة التي يستند عليها العالم. إذن قد يكون سبب الاختلاف في الفهم لدلالة النص، وقد يكون لغياب النص، وقد يكون لاختلاف العالمين في القاعدة التي ينطلقون في الاستدلال منها. شيخ الإسلام وإمام الفقهاء في زمنه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الإمام بحق، ألف في المسألة رسالة، وسمى رسالته ولست من حفاظ عناوين الكتب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. حاصل ما جمع في هذه الرسالة الطيبة أن العلماء قد يختلفون ويعذرون على هذا الاختلاف، ثم بين تلك الأسباب. هذه قاعدة مهمة جدا، هذه قاعدة مهمة جدا، أننا نعرف متى يجوز الاختلاف ومتى لا يجوز. وقد استبان لكم الأمر، إذا كان النص صريحا فلا قول لأحد بعد قول الله ورسوله. وقد ذكرت في صلاة الكسوف حديث البخاري من طريق عروة، يرويه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ركوعان. فلما روى الحديث عروة قال له الزهري: إن أخاك عبد الله قد صلاها هاهنا كسائر صلاتنا. فلم يبال عروة وقال: لأنه خالف السنة، لأنه خالف السنة. ومن هنا تجد بعض الذين يغالون زعموا في تعظيم العلماء، تجد إذا ما رد أحد على عالم بأدب ورد عليه بحجة وبنص صريح يقول هذا من سوء الأدب ويجب علينا أن نعظم العلماء. ما كان هكذا السلف، ولا هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. ففي صحيح البخاري لما دعا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، دعا يا زيد بن ثابت، قالوا إنك شاب لا نتهمك أو لا تتهم، وإننا نريد أن نجمع كتاب الله. فقال لهما زيد بن ثابت، قال للشيخين لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله؟ حتى بينا له الحجة. فأنكر زيد بن ثابت على الشيخين دعواهما لأن النبي ما فعل ذلك حتى بينا له وجه الصواب. وهذا معروف بالاستقراء والتتبع أن القوم كانوا يتعصبون للحديث وكانوا يعذرون بعضهم إذا احتمل الأمر ذلك العذر. لذلك ألف شيخ الإسلام هذا الكتاب والرسالة المفيدة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين فيه الأسباب، أصول الأسباب التي يختلف العلماء من أجلها، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. لذلك يقول الشيخ بن سعدي، يقول: وأقربهم إلى الصواب من أحسن رد تلك المسائل إلى تلك الأصول، أي كلما أصاب العالم في تمسكه بالكتاب والسنة وكلما أحسن الرد إلى تلك الأصول كان صوابه أكثر من خطئه. لماذا؟ لأن هذا العالم أحسن الرد، فعندئذ من الضروري أن يكون صوابه أكثر من خطئه، أو أن يكون ما عليه من العلم في الجملة أقرب إلى السنة والكتاب من غيره. وهذا يتضح إذا نظرت في مذهب العلماء. فإذا نظرت في مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وجدته من أقرب الأئمة الأربعة إلى الكتاب والسنة، وهو أكثر إصابة للحق من الأئمة الآخرين من الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأنه كان رحمه الله كان أعلم الأربعة بالسنة الصحيحة، حتى كان يقول له شيخه الشافعي: يا أبا عبد الله، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندك الحديث حجازيا كان أو شاميا أو كذا فأعلمني به، أذهب إليه وأقل به. ولذلك لما رأى الإمام أحمد مدى تمسك الشافعي بالحديث وتعظيمه له، كان من أكثر المعظمين للإمام الشافعي، حتى أنه كان يقود للشافعي بغلته، فغضب أبو زكريا يحيى بن معين، قال: أما كفاك أن تماشي الشافعي حتى تقود له بغلته؟ قال: يا أبا زكريا، لو قمت على الجنب الآخر وقدت بغلة الرجل لكان خيرا لك. هذا يذكرونه في كتب الرجال بغض النظر عن صحة إسناده أو عدم الصحة. لذلك كلما أحسن العالم رد المسائل إلى الأصول الشرعية كلما كانت إصابته للحق أكثر وكان خطأه أقل. لماذا؟ يقول أبو محمد ابن حزم يقول جملة نفع الله بها من شاء من خلقه، يقول الرجل لو أن كل قائل تكلم بما جاء في الكتاب والسنة لقل الخطأ جدا. أي لو أن كل قائل من أهل العلم من الذين يتصدرون للعلم والبيان، لو أن كل قائل من هؤلاء قال بما هو ظاهر الكتاب والسنة، بما دل عليه الكتاب والسنة، لقل الخطأ. ولكن كثر الخطأ ببعد الناس عن الكتاب والسنة وعن مرجعية الكتاب والسنة وعن الاستدلال بهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لذا فإن من استقرأ حال الفقهاء وجد أن علماء الصحابة في استنباطاتهم واستدلالاتهم لا يدانيهم أحد من الأئمة ممن جاء بعدهم. قال: لأنهم كانوا أعلم بأصول الشرع وكانوا أنقى الناس سريرة وكانوا أصفاهم قريحة. ولذلك إذا نظرت إلى فقه الصحابة في الاستدلال وجدتهم رضي الله عنهم لا يدانيهم أحد ممن جاء بعدهم. وقد يختلف العلماء في الاستدلال من حيثية تصحيح أو تضعيف الحديث، فربما رأى بعضهم أن هذا الحديث صحيح وربما خالفه غيره فضعفه، فهذا أيضا من أسباب الخلاف بين أهل العلم، أن بعضهم ربما صحح هذا الحديث وكانوا ربما يختلفون في الرجل. ومثلت في دروس مضت في الفقه أن الشافعي كان له شيخ اسمه محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وكان الشافعي يسميه بالثقة ويحتج به، وهذا الرجل قد جرحه الأئمة كيحيى بن معين وغيره حتى أن بعضهم اتهموه بالكذب. فنرى أن الشافعية يقولون أنه لا بد في العيد من خطبتين، هم يعتمدون على بعض تلك الأحاديث التي أخرجها الشافعي من طريق أو عن شيخه الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد خطبتين، والصحيح في حديث جابر أنه خطب خطبة واحدة لم يذكر الخطبتين. إذن ترتب على هذا اختلاف، أن بعضهم قال يخطب الخطيب العيد خطبتين، وقال بعضهم بل يخطب خطبة واحدة. نشأ الخلاف من ماذا؟ هذا يرى صحة هذا الحديث وغيره من الأئمة لا يصححونه. وقص على ذلك كثير من المسائل، كثيرا من المسائل الفقهية التي ترجع إلى اختلافهم في التصحيح والتضعيف، نتيجة لاختلافهم في توثيق أو تجريح ذلك الراوي. إذن فأهل السنة يعذرون إخوانهم من أهل العلم إذا خالفوا السنة، ولكنهم يشتدون على المخالف إذا بينت له السنة الصريحة وأصر على المخالفة، يشتدون عليه وينكرون عليه غاية الإنكار. وهذا هو الدين والعدل الذي أمرنا الله عز وجل به. إذن هذا التنازع بين العلماء تارة يتعلق في الصحة والضعف، وتارة يتعلق في الدلالة والاستنباط، وتارة يتعلق باختلافهم في الأصول التي يرجعون إليها. ربما احتج بعضهم بالقياس فيبني عليه مسائله، وبعضهم ينكر القياس فينكر تلك المسائل أو ينكر كثيرا منها. هذا ما يتعلق بتنازع العلماء رحمهم الله. لذلك فقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة بالشيخ الألباني، وهو من أقرب أهل العلم إلى الكتاب والسنة، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
قال رحمه الله تعالى: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. فصل في الكتاب والسنة.
بدأ رحمه الله بعد أن انتهى من الإجمال أن أصول الفقه أو أن الأصول التي يبنى عليها الفقه أربعة: الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع القطعي كما سيذكره بعد ذلك والقياس الصحيح. بدأ بعد ذلك يفصل في أصول تلك الأدلة الأربعة، فعقد فصلا يتعلق بالكتاب، ثم بعد ذلك تكلم في السنة، ثم بعد ذلك تكلم في الإجماع والقياس، وسيأتي الكلام على هذه بالتفصيل. هناك كما ذكرت في أول الشرح، هناك أدلة وقواعد اختلف فيها العلماء هل هي أصول معتبرة أم ليست بمعتبرة. قلنا أما الكتاب والسنة فلا كلام، فهما الأصلان الأصيلان، وأما الإجماع ففيه خلاف واتفاق على نوع منه وهو القطعي، واختلاف في غير القطعي، وسيأتي الكلام على الإجماع. والقياس أيضا في موضع نزاع، منهم من يعتبر القياس وقد سبق بيانه في الجملة، ومنهم من لا يحتج بالقياس. المؤلف ترجح عنده الإجماع القطعي وهو في موضع اتفاق فذكره، وترجح عنده القياس، إذ القول بالقياس هو قول جماهير الأصوليين، وخالف بعض الأصوليين في ذلك. لكن هناك أصول اختلف فيها العلماء، الشيخ ما ذكرها، لأن الشيخ قد ألف هذه الرسالة وجيزة جدا ليجمع أهم ما يتعلق بأصول الفقه. من تلكم الأصول التي حصل فيها النزاع عمل أهل المدينة. وقد كان الإمام مالك يحتج بإجماع أهل المدينة، وربما رد بعض الأحاديث الصحيحة بقوله ليس العمل عندنا على ذلك، ليس العمل عندنا على ذلك. يذكر هذا في كتابه رحمه الله الموطأ في مواضع عدة، يقول وليس العمل عندنا على ذلك، وربما رد بهذا بعض الأحاديث. وكان رحمه الله يرى أن إجماع أهل المدينة هو في الحقيقة يدل على نسخ ما يخالفه. الإمام الشافعي تتلمذ للإمام مالك، وأحمد تتلمذ للشافعي، فهذه سلسلة الذهب، أحمد عن الشافعي عن مالك. وسلسلة الفقهاء العظام أحمد والشافعي ومالك. وتتلمذ أحمد للشافعي والشافعي لمالك. ثم كان ماذا؟ ثم رد الإمام الشافعي على شيخه في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، ورد عليه وأجاد وأفاد وأحسن، فرحمه الله. هكذا كانوا يتأدبون، لا يجعلون الأدب مانعا من بيان الحق، ولا يجعلون الأدب حاجزا عن اتباع السنة. فبين الإمام الشافعي في كتبه، لا سيما في كتابه الأم، بين أن الصحابة انتقلوا في البلاد والأقطار التي فتحت، وكان كل واحد منهم يذهب إلى تلك البلاد ويستقر فيها، ويأخذ عنه أهلها ويتتلمذ على يده من يتتلمذ. فكيف نجعل عمل أهل المدينة حجة؟ المقصود أن عمل أهل المدينة كان يحتج به الإمام مالك على تفصيل ليس هذا الآن موضع بيانه. كذلك ما يسمى بالمصالح المرسلة، ومنها جمع القرآن وسيأتي الكلام عليها، وما يسمى بالإباحة الأصلية، الأصل في الأشياء الإباحة، وسيأتي الكلام عليها. إذن صار عندكم الآن الكتاب والسنة والإجماع القطعي والقياس الصحيح وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة واستصحاب الحال، وهو الذي يسمونه أن الأصل في الأشياء الإباحة، والاستحسان عند القائل به. سنعرض لهذه الأشياء بحسب ما ييسر الله عز وجل. أما ما يتعلق بأصل الأصول وهو كتاب الله عز وجل، فيقول الشيخ بن سعدي:
فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
يفصل هنا ويعرف الكتاب وهو القرآن. وقد سبق ولله الحمد في شرح العقيدة الطحاوية ما يتعلق بتعريف القرآن، وحاصل الكلام أن القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه جبريل من صوت رب العالمين ونزل به على نبي الله صلى الله عليه وسلم. تعبد الله الناس بتلاوته، أي أمرهم أن يعبدوه بذلك. تعبد الله الناس بتلاوته وتحدى وأعجز خلقه على أن يأتوا بسورة من مثله، وهو المحفوظ في صدور المؤمنين، وهو المكتوب في المصاحف بين دفتي المصحف، الذي نقل إلينا عن طريق التواتر. فلا تجد مصحفين يزيد أحدهما عن الآخر في أي موضع في الدنيا، لأنه نقل تواترا، فهو نسخة واحدة. بينما لو نظرت في كتب اليهود من التوراة، ولو نظرت في كتب النصارى من الأناجيل، لوجدتها نسخا يضاد بعضها بعضا. وفي هذا من الأدلة القطعية على أن القرآن قد وصل إلينا تواترا، فهذا الذي نقرأه الآن من الفاتحة إلى الناس هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا زيادة فيه ولا نقصان. دليل ذلك في الوجود أنك لا ترى إلا نسخة واحدة من كتاب الله عز وجل. ولماذا نقول سمعه جبريل أي أن جبريل سمع صوت الله حقيقة، لأننا ذكرنا هنا عندما رددنا على أهل البدعة من الأشعرية وغيرهم، حيث فرقوا بين الكلام اللفظي والكلام النفسي، وسبق الكلام في هذا. إذن فالله جل وعلا تكلم بالقرآن صوتا، والله جل وعلا أنزل كتابه بعد أن تكلم به وسمعه جبريل، هو كلام الله على الحقيقة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هو كلام الله تكلم به حقيقة، لا كما يقول الأشعرية أنه معنى قام في نفس الله أوحاه الله إلى جبريل، وسبق شرح هذا فلا نعيد. لذلك أهل السنة يقولون القرآن كلام الله حقيقة حرفا ومعنى ونطقا، تكلم الله به فسمعه جبريل فبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزله عليه، وأعجز الله البشر والجن والإنس على أن يأتوا بسورة من مثله، ونقل إلينا تواترا، نقل الجيل عن الجيل، لا يحتمل تواطؤهم على الكذب. إذن القرآن هو من كلام الله عز وجل، وكان ينزله على نبيه شيئا فشيئا بحسب المناسبات وبحسب الأحوال، حتى وصل إلينا بفضل الله ونعمته. هذا القرآن هو الأصل الأصيل في التشريع، ولولا القرآن لما كان للسنة حجة، لأن الله جل وعلا دلنا في كتابه على حجية سنة نبيه، فقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وسبق الكلام عن القرآنيين الذين أرادوا أن يدمروا وأن يردوا السنة، زعموا تمسكا بالقرآن. والله عز وجل كما يقول الشيخ بن سعدي أنزله بلسان عربي مبين. يشير الشيخ بن سعدي إلى أن من القواعد الأصولية أن يحمل الكلام كلام الله على ما تقتضيه لغة العرب، وأن يفهم بمقتضى لغة العرب، لأننا إذا كان الله عز وجل قد أخبرنا أنه أنزله بلسان عربي، لماذا؟ لأن الله أراد منا أن نفهم مراده باللسان العربي، فلذا خاطبنا بلساننا. لذلك لما يأتي جهلة الجهلاء من الصوفية ويقولون أن المراد أو إن المراد من قول الله لموسى فاخلع نعليك، أي اترك الدنيا وهمها ومصائبها وحلاوتها ومرارتها، نقول أنتم تركتم أصلا أمركم الله به. الله قال فاخلع نعليك، والعرب لا تفهم من النعل إلا النعل الذي يلبس في القدمين. فاخلع نعليك، إيش النعل؟ الذي يلبس في قدمي الإنسان. إذا لما الله يقول له فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، ولا يليق أن تكون في هذا الموضع وقد لبست نعليك، بلسان عربي مبين. ففيه إشارة من الشيخ بن سعدي، وهذا من فقه الإمام بن سعد رحمه الله، أنه أشار إلى هذا في ضمن تعريفه، إذ ضمن هذا قاعدة من قواعد الأصول أن القرآن إذ نزل بلسان العرب فبلسان العرب يفهم. سيأتي بعد ذلك التقسيم أن الحقيقة الشرعية تفهم بأي وضع من الأوضاع، لكن في الجملة أنك لا تفهم من كتاب الله إلا ما اقتضته قواعد اللغة ولسان العرب، إلا إذا جاء بيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. نقف هنا والله أدل. في عندك أسئلة تتعلق بالموضوع؟ طيب هاتوا أسئلتكم في الموضوع، في الموضوع، نعم في الموضوع. هذا قيد، والأصل في القيود في الأصول اعتبارها وعدم إلغاء القيد إلا بحجة. تفضل. في الموضوع ليس في أصول الفقه غيره.
خلاف الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة، أما كان عليهم أمير خلفوه؟
أحسنت، سؤال مفيد، جزاك الله خيرا، سؤال مفيد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل جيشا أو سرية في سفر إلا أن يؤمر عليهم أميرا. سؤال، أليس هؤلاء الذين ذهبوا للقتال في بني قريظة كان عليهم أمير؟ حتما وجزما لابد أنه كان عليهم أمير. هذا طيب،
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
السؤال مرة أخرى يقول سائل جزاه الله خيرا وهو سؤال مفيد، يقول أليس هؤلاء الذين كانوا في بني قريظة قد ولى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا؟ الجواب بلى، لا بد أن يكون ذلك، خصوصا أن الأمر كان في أمر حرب، ومن المعلوم تواترا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل للجيوش والسرايا أمراء. الآن السؤال، فأين موقف الأمير أننا نصلي أو لا نصلي حتى اختلفوا إلى طائفتين؟ هذا يتضح بمثال في صحيح مسلم، كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى الناس عن متعة الحج، فدخل عليه علي بن أبي طالب، وقد وقع هذا أيضا لعثمان رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين رضوان الله عليهم جميعا، فقال ما لك تنهى؟ فقال علي رضي الله عنه ما لك تنهى عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعنا منك أو دعنا عنك يا أبا الحسن، فقال والله لا أدعك أبدا أو لا أدعك عني، لبيك اللهم عمرة وحجا. قال ما لك تنهى عن شيء فعله رسول الله؟ قال دعنا منك يا أبا الحسن، قال والله لا أدعك مني، لبيك اللهم عمرة وحجا، أو كما قال رضي الله عنه. هنا عمر رضي الله عنه لرأي رآه، رأى أن يمنع الناس من حج المتعة بين الجمع أو من الجمع بين العمرة والحج ويتمتع بينهما يتحللون. النبي صلى الله عليه وسلم رغب إلى ذلك وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولحللت، كما سندرس هذا إن شاء الله. الشاهد لما ثبتت السنة عند علي بن أبي طالب دخل على أمير المؤمنين منكرا عليه أمره، منكرا عليه مخالفته للسنة، وهذا يبين لنا كيف كان أصحاب النبي رضوان الله عليهم وعليه الصلاة والسلام، كيف كانوا يتعاملون في الاستدلال، كيف كانوا ينطلقون في الإنكار. لو أن الأمير خالف أمر رسول الله رد عليه أمره وأعلن الناس بالسنة. لذلك هذا يدلك على جهل ما يدعي بعضهم من الجماعات الإسلامية أن الحاكم إذا اختار قولا من أقوال أهل العلم التي اختلف فيها العلماء أن اختيار الحاكم يرفع الخلاف، هذا منكر من القول وباطل، وإن قاله من قاله كبرت عمامته أو قصرت. دين الله جل وعلا يفرض ولا يفرض عليه، هذا الحاكم إن كان عالما يصيب ويخطئ، فإن أخطأ أو قال مسألة جاء في الحديث صراحة ما يبطل دعواه فهو مردود عليه قوله، ولكن بقواعد أهل السنة لا يخرج عليه ولا ينكر عليه بإنكار السلاح، إنما يناصحه العلماء بحسب القواعد الشرعية ومراعاة المفسدة والمصلحة، وهذا يرجع به إلى أهل العلم، لكن لا يتبع هذا الحاكم على المخالفة، ولا تترك السنة ولا يكون اختياره رافعا للخلاف. هذا عمر رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد أبي بكر، واختار أن الناس لا يحجون متمتعين، لا يتحللون بين العمرة والحج، فدخل عليه عالم من علماء الصحابة مستنكرا عليه قوله، ثم أعلن بالخلاف لبيك اللهم عمرة وحجة. وفي صحيح البخاري لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى وصلى خلفه ابن مسعود ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يزيدون على ركعتين، قيل يا أبا عبد الرحمن تنكر عليه وتصلي خلفه؟ قال الخلاف شر، خشي إن ترك الصلاة خلفه أن يتذرع الخوارج وأهل الضلال أنه يقدح في أمير المؤمنين ولا يرى صحة الصلاة خلفه، فاضطر أن يصلي خلفه، لكنه ما سكت بل استرجع ورد على عثمان رضي الله عنه ما خالف فيه السنة في نظر عبد الله ابن مسعود رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. إذن الحاكم ليس له أن يفرض على الأمة قولا واحدا، لا سيما في مسائل الاجتهاد، لا سيما إذا جاء النص صريحا، فالحاكم هو محكوم تحت أمر الله. لذلك هؤلاء الصحابة نتصور أنهم عليهم أمير، ولكنه لم يلزمهم بأن يؤخروا أو أن يعجلوا الصلاة، لأن هذا الذي يستدل بالتقديم أو بالتأخير إنما يتمسك بالحديث، ولذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على رأي واحد أو أن يستجيبوا لأميرهم. وفي هذا حجة على أن الأمير لا يفرض من المسائل الخلافية، لا يفرض على الناس شيئا ليس له فيه نص صريح. نعم. سؤال عما يدور في الحرب الدائرة هناك، ومن حضر خطبة الجمعة تكلمت هناك في الخطبة بقواعد عامة تبين الحال الذي نحن عليه. أما هذه المسألة وما يتعلق بهذا الحزب اللي هناك في الجنوب وديانته واعتقاده، قد أتكلم في المسألة إذا نشطت إليها، وأنا أستخير الله في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين.
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي كتب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع، والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة.
الحمد لله. وبعد، وصلنا في شرح هذه الرسالة الطيبة إلى قوله: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. حاصل ما قدم الشيخ في هذا الفصل أن الفقه ينبني على الأصول الأربعة: الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع الصحيح والقياس الصحيح، أو إن شئت قلت الإجماع القطعي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم بين المؤلف رحمه الله أن العلماء قد يختلفون، وقال إن هذا الاختلاف قليل، هذا من وجهة نظر المؤلف، وقد يوافق على هذا وقد يخالف. المهم أن العلماء قد يختلفون في مسائل من الفقه قلت أو كثرت. ثم بين أن أقربهم إلى الصواب من أحسن رد المسائل إلى تلك الأصول الأربعة، فكلما أحسن الرجل أو العالم رد المسائل إلى الأصول الشرعية كلما كان أقرب إلى الكتاب والسنة وإلى الصواب. وهذا يجرنا إلى مباحث. أول تلك المباحث: إذا كانت الأدلة الكتاب والسنة، فمن أين يأتي خلاف العلماء؟ والجواب عن هذا يتضح بمثال. ففي الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رجع من الأحزاب، يعني عندما رجع من غزوة الخندق، الأحزاب عندما تحزبوا على قتال المسلمين ثم حفر يرحمك الله ثم حفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه خندقا حول المدينة، وجاء الأحزاب ثم أرسل الله ريحا إلى آخر ما ذكر في كتابه سبحانه وتعالى في ذكر هذه القصة وما ثبت في السنة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة، وقد كانت في السنة الخامسة على ما يقوله جماهير أو كثير من أهل السير، لما رجع كانت اليهود قد غدروا بالعهد وأعانوا هؤلاء الأحزاب الذين قدموا من مكة وكانوا من المشركين، فغدر اليهود وخانوا العهد. فلما رجعوا من الأحزاب يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة، يهود بني قريظة الذين غدروا وأعانوا الأحزاب من المشركين على قتال المسلمين، لولا أن الله سلم وسخر الله عز وجل هذا الخندق وأرسل الله ريحا. فلما رجع المشركون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذهبوا لقتال هؤلاء اليهود من بني قريظة. قال عبد الله رضي الله عنه، فأدركهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتي قريظة، وقال بعضهم لم يرد منا ذلك، فصلى بعضهم وأخر بعضهم. يعني عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فجماعة منهم قالوا قصد اترك داخلي. طيب جزاك الله خير، احسنت يا شيخ سيد، اللهم وفق الشيخ سيد لما تحب وترضى من السنة والعمل. الله يبارك فيه، لكن انا احبك في الله. والله اين. فالمقصود، فبعضهم من فقهائهم قالوا لم يرد منا ان نؤخر وقت الصلاة، ولكنه قصد ان نسرع. وقال بعض فقهائهم لا، امرنا ان نصلي في بني قريظة وان خرج وقت العصر. فاختلفوا على قولين، فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف احدا. وفي بعض الطرق عند مسلم لم يعنف احد الفريقين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو اصل جليل وفقه في فهم مسائل الخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يذهبوا ليقاتلوا يهود بني قريظة، وكان المقام فيه دليل على انه قصد ان يسرعوا بالذهاب، فالمعنى الذي دل عليه حال المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد منهم الاسراع، لم يرد منهم حسب ما فهم بعضهم، لم يرد ان يتركوا وقت الصلاة وان يؤخروا العصر، انما قصد بدلالة حال المسألة ان يسرعوا في الذهاب لقتال هؤلاء الغادرين. هؤلاء الصحابة الذين فقهوا ذلك قالوا نصلي الصلاة لوقتها لاننا حققنا المراد واسرعنا. الطائفة الاخرى قالوا لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد للعصر الا في بني قريظة، اذا فامرنا ان نصلي هناك. فهؤلاء قالوا يجب ان نؤخر الصلاة وان فات وقتها فلا نصلي الا حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا يدلنا على ان بعضهم لحظ المعنى وبعضهم تمسك بالظاهر. إذن إذا حصل الخلاف بين العلماء قد يختلفون في النص الواحد، هذا يتمسك بظاهر النص وذاك يتمسك بالمعنى الذي دل عليه حال مناسبة النص أو علة النص، وهذا يبين لنا ان النص اذا لم يكن صريحا فلا مؤاخذة على المختلفين. ولذلك لما رجعت الطائفتان لم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم احد الطائفتين، بينما نجد في الصحيحين ان المرأة التي سرقت وكانت من بني مخزوم، فاهمهم شأن هذه المرأة، فجاءوا وقالوا من يشفع لها، قال ومن يجترئ علي، المقصود الا اسامة، فجاء أسامة ليشفع في امرأة سرقت، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي بعض الطرق عند الإمام مسلم: فتلون وجه رسول الله، غضب واشتد واحمر وجهه. أتشفع في حد من حدود الله؟ لماذا؟ لأن النص هنا صريح: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن نلاحظ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السرقة غضب واشتد، ولم يعذر أسامة في اجتهاده في المسألة. لماذا؟ لأن النص صريح: فاقطعوا أيديهما، فغضب وأنكر على أسامة وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ مستنكرا: كيف تتجرأ أن تشفع لتعطل حدا أمر الله به؟ ولكننا نرى هناك في الطائفتين لم يعنف أحد الطائفتين. لماذا؟ لأن في قوله لا يصلين أحد العصر الحديث قامت قرينة مشعرة أنه قصد الإسراع، فجعلوا هذه القرينة صارفة لظاهر النص. قالوا: لم يرد منا ذلك، أي لم يرد منا أن نؤخر وقت الصلاة. إذن العلماء قد يختلفون في النص الواحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختلفون في استنباط الحكم من هذا النص الذي يتفقون على صحته، ولكنهم يختلفون بحسب العلل وحال المناسبة وظاهر النص. وهناك أسباب أخرى للخلاف. لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم من الطائفة التي أصابت ومن الطائفة التي أخطأت؟ عرض هذا السؤال الشيخ الألباني واجتهد فأجاب عليه فقال: لأن هذه الحال لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد الآن أن يصدر أمرا ولو كان حاكما أن الناس يؤخرون الصلاة أو أنهم يتركون الوقت حتى يصلوا في الموضع الفلاني. فلما كان الأمر لا يمكن أن يتكرر بعد موته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر على الاجتهاد. لذلك فإن العلماء وضعوا قواعد يضبطون بها متى يصح الاجتهاد ومتى لا يصح، ومن هنا فرعوا قاعدة: لا اجتهاد مع النص. كما قلنا هناك في حديث أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ فهذه قاعدة عند أهل العلم من الأصوليين ومن أهل الحديث والفقهاء: لا اجتهاد مع النص، أي إذا جاء الحكم صريحا فلا مدخل للاجتهاد، إنما أي يجتهد الإنسان من أهل العلم إذا لم يكن النص صريحا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الحاكم هو القاضي، هو العالم، إذا حكم فاجتهد له أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابته للحق. وإذا حكم الحاكم واجتهد ولكنه أخطأ فله أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد، وضاع عليه أجر إصابة عين الحق. إذن الخلاف له ضوابط، إذا لم يكن النص صريحا فعندئذ يصح اجتهاد العلماء، ولا ينكر أحد على غيره. لماذا؟ لأن النص ليس بصريح، فكيف تنكر وقد تكون أنت الذي على خطأ؟ ومن هذا القبيل اختلاف العلماء في مسائل الاجتهاد كقراءة الفاتحة خلف الإمام وما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك قد يختلف العلماء لعدم بلوغ الحجة لبعضهم، فمن بلغته الحجة يعمل بها، ومن غابت عنه الحجة يتمسك بإباحة الأمور أو بالأدلة العامة. ولذلك من هذا القبيل لما جاء الصحابة رضي الله عنهم في سفر وأرادوا أن يدخلوا بلدة فيها الطاعون، فدعا عمر رضي الله عنه كبار المهاجرين والأنصار وشيوخ الصحابة واستشارهم، فكل أشار عليه بما اجتهد فيه، حتى جاء بعضهم وهو عبد الرحمن ابن عوف أو غيره، قال إن لي بذلك علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدمتم على بلد فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فامتثل عمر رضي الله عنه للحديث، وقد غاب هذا الحديث عن جمع كثير من الصحابة. لذلك الخلاف عند العلماء له أسباب، من أسبابه احتمالية النص وعدم صراحته في الدلالة، ومن أسباب الاختلاف بين العلماء أن يغيب النص عن بعض العلماء وأن يقف عليه غيره من العلماء، وهذا أمر قد كان يحصل بين الصحابة رضي الله عنهم، فالذي يغيب عنه النص ينقاد لمن وقف على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نجد أن الناس في موقفهم من اختلاف العلماء نجدهم على ثلاثة أحوال: إفراط وتفريط واعتدال. إذا اختلف العلماء في مسألة نجد أن الناس يختلفون أو يقفون من هذا الاختلاف على أحوال، تارة نجد غلوا وتارة نجد تقصيرا، وأهل الحق يقفون موقف الاعتدال في الأمور. أما الغلو فإنك ترى بعضهم وقد جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا ثم تجد هذا يقول لا بأس ولا ننكر ما دام أن العلماء اختلفوا. ضربت مثالا في درس سابق أن المالكية يحرمون أكل الخيل، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، وقالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله وأكلناه. هذا نص أذن رسول الله في لحوم الخيل ونص صريح وصحيح، عندئذ لا قيمة لقول خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان قائله عظيما كبيرا جليلا. لذلك هذا النص الصريح إذا جاء قطع جهيزة كل خطيب، ومن هنا إذا جاء الأثر بطل النظر والاجتهاد مع النص، وينكر على المخالف إذ خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر عليه بلطف وبيان، فإن عاند فهو صاحب بدعة اغسل يديك منه. وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلك. وقال عبد الله قلت لأبي يا أبتي بما بلغ الشافعي عندك ما بلغ؟ قال يا بني كان إذا بلغه الحديث لم يعده، يعني كان الشافعي إذا جاءه حديث رسول الله وقف وانصاع لأمر رسول الله. إذن هذا الغلو أن نرى بعضهم يوسع الخلاف ويوسع الدائرة ويقول لا ننكر وقد جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا، هذا جهل بقواعد الشرع، وهذا ليس من سبيل تعظيم العلماء بل هذا من سبيل التعصب للرجال. ثم نجد طائفة أخرى على عكس الطائفة الأولى، إذا رأوا حديثا صريحا فإنهم ينكرون على هذا العالم وربما يتهمونه ولا يعذرونه. ومن الممكن أن تغيب السنة عن كثير من الناس، فلو قدحنا في العلماء لأجل أخطائهم لما بقي لنا عالم، لأنه ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشافعي. وربما غالى هؤلاء فيمنعون الاجتهاد في النص المحتمل ويجعلونه منزلة النص الصريح وينكرون الخلاف مع عدم وجود نص صريح. والأولون غالوا وهؤلاء أفرطوا، وأهل السنة أهل العدل والإنصاف، إذا جاء حديث رسول الله فلا قول لأحد، ثم نعذر علماءنا إذا غابت عنهم السنة ونلتمس لهم الأعذار بقدر الإمكان، ولكن لا يحملنا التماس الأعذار لعلمائنا أن ندع السنة أو أن نوسع الخلاف في أمر جاء فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. حاصل الأمر أن الأدلة تنقسم إلى صريح وإلى محتمل، فالصريح بابه أن ينكر على المخالف وأن يبين له الحق، وأن لا نجوز الخلاف مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والمحتمل يجري فيه الاختلاف والاجتهاد ولا إنكار فيه. وقد يختلف العلماء لاختلاف القواعد بينهم. الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة حجة، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. الشافعي وأحمد لا يريان ذلك، ورد الشافعي على من زعم أن عمل أهل المدينة حجة. هذا خلاف بين العلماء، سببه اختلافهم في القاعدة التي يستند عليها العالم. إذن قد يكون سبب الاختلاف في الفهم لدلالة النص، وقد يكون لغياب النص، وقد يكون لاختلاف العالمين في القاعدة التي ينطلقون في الاستدلال منها. شيخ الإسلام وإمام الفقهاء في زمنه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الإمام بحق، ألف في المسألة رسالة وسمى رسالته، ولست من حفاظ عناوين الكتب، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. حاصل ما جمع في هذه الرسالة الطيبة أن العلماء قد يختلفون ويعذرون على هذا الاختلاف، ثم بين تلك الأسباب. هذه قاعدة مهمة جدا، هذه قاعدة مهمة جدا، أننا نعرف متى يجوز الاختلاف ومتى لا يجوز. وقد استبان لكم الأمر، إذا كان النص صريحا فلا قول لأحد بعد قول الله ورسوله. وقد ذكرت في صلاة الكسوف حديث البخاري من طريق عروة، يرويه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ركوعان. فلما روى الحديث عروة قال له الزبري: إن أخاك عبد الله قد صلاها هاهنا كسائر صلاتنا. فلم يبال عروة وقال: لأنه خالف السنة، لأنه خالف السنة. ومن هنا تجد بعض الذين يغالون، زعموا في تعظيم العلماء، تجد إذا ما رد أحد على عالم بأدب ورد عليه بحجة وبنص صريح يقول هذا من سوء الأدب ويجب علينا أن نعظم العلماء. ما كان هكذا السلف، ولا هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. ففي صحيح البخاري لما دعا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، دعا يا زيد بن ثابت، قالوا: إنك شاب لا نتهمك أو لا تتهم، وإننا نريد أن نجمع كتاب الله. فقال لهما زيد بن ثابت، قال للشيخين لأبي بكر وعمر: كيف تفعلان أمرا لم يفعله رسول الله؟ حتى بينا له الحجة. فأنكر زيد بن ثابت على الشيخين دعواهما، لأن النبي ما فعل ذلك حتى بينا له وجه الصواب. وهذا معروف بالاستقراء والتتبع، أن القوم كانوا يتعصبون للحديث وكانوا يعذرون بعضهم إذا احتمل الأمر ذلك العذر. لذلك ألف شيخ الإسلام هذا الكتاب والرسالة المفيدة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين فيه الأسباب، أصول الأسباب التي يختلف العلماء من أجلها، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. لذلك يقول الشيخ بن سعدي، يقول: وأقربهم إلى الصواب من أحسن رد تلك المسائل إلى تلك الأصول، أي كلما أصاب العالم في تمسكه بالكتاب والسنة وكلما أحسن الرد إلى تلك الأصول كان صوابه أكثر من خطئه. لماذا؟ لأن هذا العالم أحسن الرد، فعندئذ من الضروري أن يكون صوابه أكثر من خطئه، أو أن يكون ما عليه من العلم في الجملة أقرب إلى السنة والكتاب من غيره. وهذا يتضح إذا نظرت في مذهب العلماء، فإذا نظرت في مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل وجدته من أقرب الأئمة الأربعة إلى الكتاب والسنة، وهو أكثر إصابة للحق من الأئمة الآخرين من الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأنه كان رحمه الله كان أعلم الأربعة بالسنة الصحيحة، حتى كان يقول له شيخه الشافعي: يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندك الحديث حجازيا كان أو شاميا أو كذا فأعلمني به أذهب إليه وأقل به. ولذلك لما رأى الإمام أحمد مدى تمسك الشافعي بالحديث وتعظيمه له، كان من أكثر المعظمين للإمام الشافعي، حتى أنه كان يقود للشافعي بغلته، فغضب أبو زكريا يحيى بن معين قال: أما كفاك أن تماشي الشافعي حتى تقود له بغلته؟ قال: يا أبا زكريا، لو قمت على الجنب الآخر وقدت بغلة الرجل لكان خيرا لك. هذا يذكرونه في كتب الرجال بغض النظر عن صحة إسناده أو عدم الصحة. لذلك كلما أحسن العالم رد المسائل إلى الأصول الشرعية كلما كانت إصابته للحق أكثر وكان خطأه أقل. لماذا؟ يقول أبو محمد ابن حزم، يقول جملة نفع الله بها من شاء من خلقه، يقول: الرجل لو أن كل قائل تكلم بما جاء في الكتاب والسنة لقل الخطأ جدا، أي لو أن كل قائل من أهل العلم من الذين يتصدرون للعلم والبيان، لو أن كل قائل من هؤلاء قال بما هو ظاهر الكتاب والسنة، بما دل عليه الكتاب والسنة لقل الخطأ، ولكن كثر الخطأ ببعد الناس عن الكتاب والسنة وعن مرجعية الكتاب والسنة وعن الاستدلال بهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لذا فإن من استقرأ حال الفقهاء وجد أن علماء الصحابة في استنباطاتهم واستدلالاتهم لا يدانيهم أحد من الأئمة ممن جاء بعدهم. قال: لأنهم كانوا أعلم بأصول الشرع وكانوا أنقى الناس سريرة وكانوا أصفاهم قريحة. ولذلك إذا نظرت إلى فقه الصحابة في الاستدلال وجدتهم رضي الله عنهم لا يدانيهم أحد ممن جاء بعدهم. وقد يختلف العلماء في الاستدلال من حيثية تصحيح أو تضعيف الحديث، فربما رأى بعضهم أن هذا الحديث صحيح وربما خالفه غيره فضعفه، فهذا أيضا من أسباب الخلاف بين أهل العلم، أن بعضهم ربما صحح هذا الحديث وكانوا ربما يختلفون في الرجل. ومثلت في دروس مضت في الفقه أن الشافعي كان له شيخ اسمه محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وكان الشافعي يسميه بالثقة ويحتج به، وهذا الرجل قد جرحه الأئمة كيحيى بن معين وغيره حتى أن بعضهم اتهموه بالكذب. فنرى أن الشافعية يقولون أنه لا بد في العيد من خطبتين، هم يعتمدون على بعض تلك الأحاديث التي أخرجها الشافعي من طريق أو عن شيخه الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد خطبتين، والصحيح في حديث جابر أنه خطب خطبة واحدة لم يذكر الخطبتين. إذن ترتب على هذا اختلاف، أن بعضهم قال يخطب الخطيب العيد خطبتين، وقال بعضهم بل يخطب خطبة واحدة. نشأ الخلاف من ماذا؟ هذا يرى صحة هذا الحديث وغيره من الأئمة لا يصححونه، وقص على ذلك كثير من المسائل، كثيرا من المسائل الفقهية التي ترجع إلى اختلافهم في التصحيح والتضعيف نتيجة لاختلافهم في توثيق أو تجريح ذلك الراوي. إذن فأهل السنة يعذرون إخوانهم من أهل العلم إذا خالفوا السنة، ولكنهم يشتدون على المخالف إذا بينت له السنة الصريحة وأصر على المخالفة، يشتدون عليه وينكرون عليه غاية الإنكار. وهذا هو الدين والعدل الذي أمرنا الله عز وجل به. إذن هذا التنازع بين العلماء تارة يتعلق في الصحة والضعف، وتارة يتعلق في الدلالة والاستنباط، وتارة يتعلق باختلافهم في الأصول التي يرجعون إليها. ربما احتج بعضهم بالقياس فيبني عليه مسائله، وبعضهم ينكر القياس فينكر تلك المسائل أو ينكر كثيرا منها. هذا ما يتعلق بتنازع العلماء رحمهم الله. لذلك فقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة بالشيخ الألباني، وهو من أقرب أهل العلم إلى الكتاب والسنة، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
قال رحمه الله تعالى: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. فصل في الكتاب والسنة.
بدأ رحمه الله بعد أن انتهى من الإجمال أن أصول الفقه أو أن الأصول التي يبنى عليها الفقه أربعة: الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع القطعي كما سيذكره بعد ذلك والقياس الصحيح. بدأ بعد ذلك يفصل في أصول تلك الأدلة الأربعة، فعقد فصلا يتعلق بالكتاب، ثم بعد ذلك تكلم في السنة، ثم بعد ذلك تكلم في الإجماع والقياس، وسيأتي الكلام على هذه بالتفصيل. هناك كما ذكرت في أول الشرح، هناك أدلة وقواعد اختلف فيها العلماء هل هي أصول معتبرة أم ليست بمعتبرة. قلنا أما الكتاب والسنة فلا كلام، فهما الأصلان الأصيلان، وأما الإجماع ففيه خلاف واتفاق على نوع منه وهو القطعي، واختلاف في غير القطعي، وسيأتي الكلام على الإجماع. والقياس أيضا في موضع نزاع، منهم من يعتبر القياس وقد سبق بيانه في الجملة، ومنهم من لا يحتج بالقياس. المؤلف ترجح عنده الإجماع القطعي وهو في موضع اتفاق فذكره، وترجح عنده القياس، إذ القول بالقياس هو قول جماهير الأصوليين، وخالف بعض الأصوليين في ذلك. لكن هناك أصول اختلف فيها العلماء، الشيخ ما ذكرها، لأن الشيخ قد ألف هذه الرسالة وجيزة جدا ليجمع أهم ما يتعلق بأصول الفقه. من تلكم الأصول التي حصل فيها النزاع عمل أهل المدينة، وقد كان الإمام مالك يحتج بإجماع أهل المدينة، وربما رد بعض الأحاديث الصحيحة بقوله: ليس العمل عندنا على ذلك، ليس العمل عندنا على ذلك. يذكر هذا في كتابه رحمه الله الموطأ في مواضع عدة، يقول: وليس العمل عندنا على ذلك. وربما رد بهذا بعض الأحاديث، وكان رحمه الله يرى أن إجماع أهل المدينة هو في الحقيقة يدل على نسخ ما يخالفه. الإمام الشافعي تتلمذ للإمام مالك، وأحمد تتلمذ للشافعي، فهذه سلسلة الذهب: أحمد عن الشافعي عن مالك. وسلسلة الفقهاء العظام أحمد والشافعي ومالك. وتتلمذ أحمد للشافعي والشافعي لمالك، ثم كان ماذا؟ ثم رد الإمام الشافعي على شيخه في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، ورد عليه وأجاد وأفاد وأحسن فرحمه الله. هكذا كانوا يتأدبون، لا يجعلون الأدب مانعا من بيان الحق، ولا يجعلون الأدب حاجزا عن اتباع السنة. فبين الإمام الشافعي في كتبه، لا سيما في كتابه الأم، بين أن الصحابة انتقلوا في البلاد والأقطار التي فتحت، وكان كل واحد منهم يذهب إلى تلك البلاد ويستقر فيها، ويأخذ عنه أهلها ويتتلمذ على يده من يتتلمذ، فكيف نجعل عمل أهل المدينة حجة؟ المقصود أن عمل أهل المدينة كان يحتج به الإمام مالك على تفصيل ليس هذا الآن موضع بيانه. كذلك ما يسمى بالمصالح المرسلة، ومنها جمع القرآن وسيأتي الكلام عليها، وما يسمى بالإباحة الأصلية، الأصل في الأشياء الإباحة، وسيأتي الكلام عليها. إذن صار عندكم الآن الكتاب والسنة والإجماع القطعي والقياس الصحيح وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة واستصحاب الحال، وهو الذي يسمونه أن الأصل في الأشياء الإباحة، والاستحسان عند القائل به. سنعرض لهذه الأشياء بحسب ما ييسر الله عز وجل. أما ما يتعلق بأصل الأصول وهو كتاب الله عز وجل، فيقول الشيخ بن سعدي:
فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
يفصل هنا ويعرف الكتاب وهو القرآن، وقد سبق ولله الحمد في شرح العقيدة الطحاوية ما يتعلق بتعريف القرآن، وحاصل الكلام أن القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه جبريل من صوت رب العالمين ونزل به على نبي الله صلى الله عليه وسلم. تعبد الله الناس بتلاوته، أي أمرهم أن يعبدوه بذلك. تعبد الله الناس بتلاوته وتحدى وأعجز خلقه على أن يأتوا بسورة من مثله، وهو المحفوظ في صدور المؤمنين، وهو المكتوب في المصاحف بين دفتي المصحف، الذي نقل إلينا عن طريق التواتر. فلا تجد مصحفين يزيد أحدهما عن الآخر في أي موضع في الدنيا، لأنه نقل تواترا، فهو نسخة واحدة بينما لو نظرت في كتب اليهود من التوراة ولو نظرت في كتب النصارى من الأناجيل لوجدتها نسخا يضاد بعضها بعضا. وفي هذا من الأدلة القطعية على أن القرآن قد وصل إلينا تواترا، فهذا الذي نقرأه الآن من الفاتحة إلى الناس هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا زيادة فيه ولا نقصان. دليل ذلك في الوجود أنك لا ترى إلا نسخة واحدة من كتاب الله عز وجل. ولماذا نقول سمعه جبريل؟ سمعه جبريل، سمعه، أي أن جبريل سمع صوت الله حقيقة، لأننا ذكرنا هنا عندما رددنا على أهل البدعة من الأشعرية وغيرهم حيث فرقوا بين الكلام اللفظي والكلام النفسي، وسبق الكلام في هذا. إذن فالله جل وعلا تكلم بالقرآن صوتا، والله جل وعلا أنزل كتابه بعد أن تكلم به وسمعه جبريل، هو كلام الله على الحقيقة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هو كلام الله تكلم به حقيقة، لا كما يقول الأشعرية أنه معنى قام في نفس الله أوحاه الله إلى جبريل، وسبق شرح هذا فلا نعيد. لذلك أهل السنة يقولون القرآن كلام الله حقيقة حرفا ومعنى ونطقا، تكلم الله به فسمعه جبريل فبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزله عليه، وأعجز الله البشر والجن والإنس على أن يأتوا بسورة من مثله، ونقل إلينا تواترا نقل الجيل عن الجيل لا يحتمل تواطؤهم على الكذب. إذن القرآن هو من كلام الله عز وجل، وكان ينزله على نبيه شيئا فشيئا بحسب المناسبات وبحسب الأحوال، حتى وصل إلينا بفضل الله ونعمته. هذا القرآن هو الأصل الأصيل في التشريع، ولولا القرآن لما كان للسنة حجة، لأن الله جل وعلا دلنا في كتابه على حجية سنة نبيه، فقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وسبق الكلام عن القرآنيين الذين أرادوا أن يدمروا وأن يردوا السنة زعموا تمسكا بالقرآن. والله عز وجل كما يقول الشيخ بن سعدي أنزله بلسان عربي مبين. يشير الشيخ بن سعدي إلى أن من القواعد الأصولية أن يحمل الكلام كلام الله على ما تقتضيه لغة العرب، وأن يفهم بمقتضى لغة العرب، لأننا إذا كان الله عز وجل قد أخبرنا أنه أنزله بلسان عربي، لماذا؟ لأن الله أراد منا أن نفهم مراده باللسان العربي، فلذا خاطبنا بلساننا. لذلك لما يأتي جهلة الجهلاء من الصوفية ويقولون أن المراد أو إن المراد من قول الله لموسى فاخلع نعليك، أي اترك الدنيا وهمها ومصائبها وحلاوتها ومرارتها، نقول أنتم تركتم أصلا أمركم الله به. الله قال فاخلع نعليك، والعرب لا تفهم من النعل إلا النعل الذي يلبس في القدمين. فاخلع نعليك، إيش النعل؟ الذي يلبس في قدمي الإنسان. إذا لما الله يقول له فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، ولا يليق أن تكون في هذا الموضع وقد لبست نعليك، بلسان عربي مبين. ففيه إشارة من الشيخ بن سعد، وهذا من فقه الإمام بن سعد رحمه الله، أنه أشار إلى هذا في ضمن تعريفه، إذ ضمن هذا قاعدة من قواعد الأصول، أن القرآن إذ نزل بلسان العرب فبلسان العرب يفهم. سيأتي بعد ذلك التقسيم، أن الحقيقة الشرعية تفهم بأي وضع من الأوضاع، لكن في الجملة أنك لا تفهم من كتاب الله إلا ما اقتضته قواعد اللغة ولسان العرب، إلا إذا جاء بيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. نقف هنا والله أدل. في عندك أسئلة تتعلق بالموضوع؟ طيب هاتوا أسئلتكم في الموضوع، في الموضوع، نعم في الموضوع. هذا قيد، والأصل في القيود في الأصول اعتبارها وعدم إلغاء القيد إلا بحجة. تفضل. في الموضوع ليس في أصول الفقه غيره.
في خلاف الصحابة في صلاة العصر في بين القريش، أما كان عليهم أمير خلفوه؟
أحسنت، سؤال مفيد، جزاك الله خيرا، سؤال مفيد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل جيشا أو سرية في سفر إلا أن يؤمر عليهم أميرا. سؤال، أليس هؤلاء الذين ذهبوا للقتال في بني قريظة كان عليهم أمير؟ حتما وجزما لابد أنه كان عليهم أمير. هذا طيب،
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
السؤال مرة أخرى يقول السائل جزاه الله خيرا وهو سؤال مفيد، يقول أليس هؤلاء الذين كانوا في بني قريظة قد ولى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا؟ الجواب بلى، لا بد أن يكون ذلك، خصوصا أن الأمر كان في أمر حرب، ومن المعلوم تواترا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل للجيوش والسرايا أمراء. الآن السؤال، فأين موقف الأمير أننا نصلي أو لا نصلي حتى اختلفوا إلى طائفتين؟ هذا يتضح بمثال في صحيح مسلم، كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى الناس عن متعة الحج، فدخل عليه علي بن أبي طالب، وقد وقع هذا أيضا لعثمان رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين رضوان الله عليهم جميعا، فقال ما لك تنهى؟ فقال علي رضي الله عنه ما لك تنهى عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعنا منك أو دعنا عنك يا أبا الحسن، فقال والله لا أدعك أبدا أو لا أدعك عني، لبيك اللهم عمرة وحجا. قال ما لك تنهى عن شيء فعله رسول الله؟ قال دعنا منك يا أبا الحسن، قال والله لا أدعك مني، لبيك اللهم عمرة وحجا، أو كما قال رضي الله عنه. هنا عمر رضي الله عنه لرأي رآه رأى أن يمنع الناس من حج المتعة بين الجمع أو من الجمع بين العمرة والحج ويتمتع بينهما يتحللون. النبي صلى الله عليه وسلم رغب إلى ذلك وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولحللت، كما سندرس هذا إن شاء الله. الشاهد لما ثبتت السنة عند علي بن أبي طالب دخل على أمير المؤمنين منكرا عليه أمره، منكرا عليه مخالفته للسنة، وهذا يبين لنا كيف كان أصحاب النبي رضوان الله عليهم وعليه الصلاة والسلام كيف كانوا يتعاملون في الاستدلال، كيف كانوا ينطلقون في الإنكار. لو أن الأمير خالف أمر رسول الله رد عليه أمره وأعلن الناس بالسنة. لذلك هذا يدلك على جهل ما يدعي بعضهم من الجماعات الإسلامية أن الحاكم إذا اختار قولا من أقوال أهل العلم التي اختلف فيها العلماء أن اختيار الحاكم يرفع الخلاف. هذا منكر من القول وباطل، وإن قاله من قاله كبرت عمامته أو قصرت. دين الله جل وعلا يفرض ولا يفرض عليه. هذا الحاكم إن كان عالما يصيب ويخطئ، فإن أخطأ أو قال مسألة جاء في الحديث صراحة ما يبطل دعواه فهو مردود عليه قوله، ولكن بقواعد أهل السنة لا يخرج عليه ولا ينكر عليه بإنكار السلاح، إنما يناصحه العلماء بحسب القواعد الشرعية ومراعاة المفسدة والمصلحة، وهذا يرجع به إلى أهل العلم، لكن لا يتبع هذا الحاكم على المخالفة، ولا تترك السنة ولا يكون اختياره رافعا للخلاف. هذا عمر رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد أبي بكر، واختار أن الناس لا يحجون متمتعين، لا يتحللون بين العمرة والحج، فدخل عليه عالم من علماء الصحابة مستنكرا عليه قوله، ثم أعلن بالخلاف لبيك اللهم عمرة وحجة. وفي صحيح البخاري لما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى وصلى خلفه ابن مسعود ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يزيدون على ركعتين، قيل يا أبا عبد الرحمن تنكر عليه وتصلي خلفه؟ قال الخلاف شر، خشي إن ترك الصلاة خلفه أن يتذرع الخوارج وأهل الضلال أنه يقدح في أمير المؤمنين ولا يرى صحة الصلاة خلفه، فاضطر أن يصلي خلفه، لكنه ما سكت بل استرجع ورد على عثمان رضي الله عنه ما خالف فيه السنة في نظر عبد الله ابن مسعود رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. إذن الحاكم ليس له أن يفرض على الأمة قولا واحدا، لا سيما في مسائل الاجتهاد، لا سيما إذا جاء النص صريحا فالحاكم هو محكوم تحت أمر الله. لذلك هؤلاء الصحابة نتصور أنهم عليهم أمير، ولكنه لم يلزمهم بأن يؤخروا أو أن يعجلوا الصلاة، لأن هذا الذي يستدل بالتقديم أو بالتأخير إنما يتمسك بالحديث، ولذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على رأي واحد أو أن يستجيبوا لأميرهم. وفي هذا حجة على أن الأمير لا يفرض من المسائل الخلافية، لا يفرض على الناس شيئا ليس له فيه نص صريح. نعم. سؤال عما يدور في الحرب الدائرة هناك، ومن حضر خطبة الجمعة تكلمت هناك في الخطبة بقواعد عامة تبين الحال الذي نحن عليه. أما هذه المسألة وما يتعلق بهذا الحزب اللي هناك في الجنوب وديانته واعتقاده، قد أتكلم في المسألة إذا نشطت إليها، وأنا أستخير الله في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.